السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل بإذن الله تعالى ما بدأناه في دروس سابقة في شرح كتاب الطهارة من كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى.
أحد شروط الوضوء، وكذلك هي شرط في العبادات كلها، لا تصح العبادات كلها إلا بالنية، لا تصح العبادات كلها إلا بالنية، سواء كان صلاة وضوءا أو صلاة أو صياما أو زكاة أو حجا، وجميع أنواع العبادات لا تصح إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهي في اللغة القصد، فمن قصد إلى شيء فقد نواه، من قصد إلى شيء فقد نواه. واصطلاحا أو شرعا هي العزم على فعل طاعة لله سبحانه وتعالى، أو عزم القلب على فعل طاعة لله سبحانه وتعالى، هذه هي النية. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن النية محلها القلب، والنطق بالنية بدعة، لأن هذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا إذا أرادوا فعل شيء أن يقولوا: نويت أن أفعل كذا لله سبحانه وتعالى. فلا ينطق الإنسان بالنية لا عند وضوء ولا عند صلاة، فلا يقول مثلا عند الصلاة: نويت أن أصلي أربعا أو اثنتين لله سبحانه وتعالى، فريضة الظهر أو فريضة الفجر أو نحو ذلك، ولا يقول: نويت أن أصلي لله ركعتين مثلا نافلة الضحى أو سنة الراتبة أو نحو ذلك، بل إنه يعقد هذا الشيء، هذه النية في قلبه. والله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب، والنية إلى الشيء حاصلة من العبد ولو لم ينطق بها، ويقول أحد العلماء رحمه الله تعالى أنه لو كلف الناس أن يفعلوا الأشياء أو يعبدوا الله سبحانه وتعالى بغير نية لكان تكليفا بما لا يطاق. فأنت الآن إذا أقيمت الصلاة تقف، فالسؤال المتبادر للذهن: لماذا وقفت؟ تقول: وقفت لأصلي. تصلي ماذا؟ تقول: صلاة المغرب أو صلاة العشاء أو صلاة الظهر. خلاص، هذه النية كافية. فإذا النية محلها القلب. ومن فوائد النية، طبعا الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا تذكر قبل أن يؤدي العبادة أنه يؤدي هذه العبادة، فريضة الصلاة أو فريضة الصيام أو فريضة الزكاة أو فريضة أو واجب العمرة أو فريضة الحج أو نحو ذلك أو الحج النافلة، فعند ذلك إذا تذكر هذا وهو يريد أن يفعل هذا، عظم الرب في ذلك سبحانه وتعالى إنه يستحضر أنه واقف مثلا في الصلاة بين يدي الله سبحانه وتعالى يريد أن يؤدي فريضة من فرائض الله، فبهذا يعظم هذه الشعيرة ويعظم من وقف بين يديه إذا استحضر هذه النية. فأولها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذه من فوائد النية أنه يجعل هذا العمل خالصا لله سبحانه وتعالى، لا يشرك به أحدا، لا يشرك به أحدا. الأمر الثاني من الفوائد التي شرعت لها النية هي تمييز العبادات عن العادات، تمييز العبادات عن العبادات. فبالنية نميز العادة عن العبادة، فالإنسان يعمل أعمالا مثل الغسل مثلا، وكذلك الصلاة، وكذلك الصيام، لا يميز أن هذه عبادة من عادة إلا النية. هذه فائدة، لا يميزها إلا النية. فمثلا الإنسان قد يصوم عبادة وقد يصوم عادة. كيف يصوم عادة؟ بمعنى أنه يعمل حمية، لا يريد أن يأكل، يريد أن يخفف من جسمه، أو أن الطبيب قال له تصوم من الصباح إلى المغرب وتأتي نعمل لك فحوصات تعبت. فهذه عادة من العادات، مع أنها إمساك، مع أنها إمساك عن الأكل والشرب من 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 طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس إلى غروب الشمس، لا يميزها عن العبادة التي هي عبادة الله سبحانه وتعالى، سواء صوم رمضان أو صوم نافلة، إلا النية في القلب. هذا ممسك وهذا ممسك، هذا ممسك عن الأكل والشرب وهذا ممسك عن الأكل والشرب، لكن هذا ممسك عبادة لله سبحانه وتعالى، وهذا ممسك عادة من العوائد قد تكون مطلوبة من الطبيب أو مسألة صحية أو نحو ذلك. كذلك مثلا من يركع ويسجد، قد يكون يركع ويسجد عادة يمرن ظهره أو يمرن ركبتيه أو يمرن قدميه، أو المهم أنه يمرن تمارين رياضية، يعمل تمارين رياضية مثل الصلاة، إلا أنه يعملها عادة. وهناك شخص بجواره يصلي الظهر، فما الذي يميز هذه العادة عن هذه العبادة؟ هي النية، يعني ليس إلا القلب. إذا دخل وعمل هذه الحركات تعبدا لله سبحانه وتعالى، يقضي بها فريضة من فرائضه أو نافلة مما شرعه الله سبحانه وتعالى، هذا يكون عبادة ويكون له أجر. إن عملها هكذا عادة أو تمارين أو نحو ذلك، فهذا أيضا عادة من العادات، ليس له فيها أجر ويباح له أن يعملها. كذلك مثلا الأغسال عندنا أغسال عادات وأغسال عبادات، أغسال وكلها تعميم للبدن بالماء، تعميم للبدن بالماء من مفارق شعر الرأس إلى أخمص القدمين، هذه عادة وهذه عبادة. فمثلا من العادات إنسان يغتسل، يريد أن يتبرد من الحر، يريد أن ينظف جسمه من بدنه من الأوساخ، هذه عادات. يعني أي عادة، يريد أن مثلا ينزل في المسبح يعني يمرن عضلاته وكذا وكذا، هذه أيضا عادة. بخلاف العبادة، أيضا الإنسان يغتسل للجنابة رفع الحدث، هذه عبادة من العبادات، يغتسل غسلا مسنونا لصلاة جمعة يعني من المسنونات التي يسن لها غسل الجمعة، مثل غسل العيدين كذا. الأغسال المستحبة، الأغسال التي يسن للإنسان أن يغتسل بها، هذه عبادات. فهذا يغتسل وهذا يغتسل، هذا يعمم جسده بالماء وهذا يعمم جسده، لكن هذا يعم جسده بالماء عادة وهذا يعم جسده بالماء عبادة. ما الذي يفرق بينهما وما الذي يفصل بينهما؟ ما الذي يجعل هذه عبادة ويجعل هذه عادة؟ هي النية، هي النية، والنية محلها القلب. إذا قصد الإنسان أن يغتسل غسل الجمعة أو غسل جنابة فيكون عبادة يؤجر عليها. إذا نوى التبرد أو النظافة أو تمارين ونحو ذلك في المسبح وغيره، فهذه عادة من العبادات. فإذا النية تميز بين العادة، من فوائدها أنها تميز بين العادة والعبادة. هذه يعني، ولذلك قلنا لا بد أن ينوي الإنسان لكل عبادة، لأنه كيف يغتسل؟ يغتسل يريد أن يغتسل جنابه ويرفع حدثه، كيف يرفع حدثه وهو لم ينوي؟ نقول له هذه عادة من العادات، إن لم تميزها بالنية صارت عادة من العادات، فلا بد إذن أن تستحضر النية عند فعل الطاعة، عند فعل الطاعة تميز العادة عن العبادة. من الفوائد أيضا أنها تميز رتبة العبادات بعضها عن بعض، تميز رتبة العبادات بعضها عن بعض. هذا يصلي وهذا يصلي، هذا يصلي فريضة وهذا يصلي نافلة، هذه الرتب، عندنا صلاة فريضة وعندنا صلاة نافلة. هذا يصوم وهذا يصوم، ماذا يصوم هذا؟ هذا يصوم رمضان مثلا، أو طبعا رمضان لا يتسع لغيره، لكن مثلا يصوم قضاء واجب مثلا فاته من رمضان، أو هذا يصوم واجب عن واجب، وهذا يصوم عن ست من شوال مثلا نافلة، أو اثنين أو خميس، أو يعني يصوم الأيام أحدى الأيام البيض، فكلهم صائمون لكن لكل امرئ ما نوى، فهذا ينوي الفريضة وهذا ينوي النافلة. فالعبادات على رتب، عندنا فرائض وعندنا نوافل، ما الذي يميزها؟ هي متشابهة، هي متشابهة، فما يميزها إلا النية. كذلك هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، كل منهما أربع، فما الذي يميزها؟ يميزها النية، يميز صلاة الظهر عن صلاة العصر النية، والنية محلها القلب. أنت إذا أردت أنت عندك قضاء صلوات لا بد مثلا أن تنوي، مثلا عليك خمس صلوات، تنوي تصلي الظهر بقلبك ثم تصلي أربع ركعات وتفرغ منها، ثم تنوي صلاة العصر أيضا بقلبك ثم تفرغ منها، وهكذا يتميز عندنا الظهر من العصر من المغرب من العشاء من الفجر. فلا بد من استحضار النية عند كل عبادة. فهذه إذن فوائد النية، أنها من فوائدها إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وتمييز العادات عن العبادات، والثالثة تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض.
شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
يقول إن النية شرط من شروط الوضوء، شرط من شروط الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بنية، لأنه أحيانا يتوضأ الإنسان عادة هكذا، يغسل وجهه يديه ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين، ثم يغسل يمسح شعره، ثم يغسل رجليه الكعبين، قد يكون عادة من العادات وليس عبادة. فإذا النية شرط لصحة الوضوء، معنى هذا لا بد أن تستحضر النية عند بدء الوضوء، أنك تنوي الوضوء الآن، أنت وقفت أو جلست عند الصنبور أو جلست عند الإناء بنية الوضوء، بنية الوضوء، حتى يتميز عن العادات كما قلنا عن العادات، وتكون تنصرف هذه النية إلى عبادة، إلى عبادة الوضوء، إلى عبادة الوضوء. أعد،
شرط هو لغة العلامة،
شرط، هذه النية شرط من شروط الوضوء، وله أيضا شروط أخرى ستأتينا فيما بعد. شرط من شروط صحة الوضوء، من لم ينوي لم يصح وضوءه، من لم ينوي الصلاة لا تصح صلاته، من لم ينوي الزكاة لا تصح زكاته، وهكذا في جميع العبادات. لا بد أن تنوي هذه العبادات، العبادة، حتى يتحقق فيها براءة الذمة وثبوت الأجر. لا تبرأ ذمتك ولا يثبت لك الأجر إلا أن تنوي أنك تؤدي هذه العبادة طاعة لله سبحانه وتعالى. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى الشرط، ما هو الشرط؟ يقول إن الشروط هي ما يلزم، ما لا يلزم، ما يلزم من عدمها العدم، ما يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم لذاته. معنى لا يلزم، معنى أنه يلزم من عدمها العدم، بمعنى أي شيء إذا فقد، فقد المشروط، إذا فقد الشرط فقد المشروط. فأنت إذا مثلا لم تتوضأ ما صحت صلاتك، لأن الوضوء شرط من شروط الصحة الصلاة، فهو إذن يلزم من عدم العدم، عدم الشرط عدم المشروط، هذا هو، هذا الشرط، تعريفه أنه ما يلزم من عدم العدم قال ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. معنى هذا مثلا الشرط من شروط الصلاة الوضوء، هل إذا وجد الوضوء يلزم أنه توجد الصلاة؟ لا، يجوز أنك توضأ وتبقى على وضوئك ولا تصلي. فإذا هو هذا الشرط لا يلزم من عدمه العدم، لا يلزم من عدمه عدم الصلاة، لكن يلزم من عدمه عدم وجود الصلاة، عدم يعني إذا ما توضأت ما يجوز تصلي، لكن إذا توضأت لا يلزمك أن تصلي، لا يلزمك أن تصلي. كثير من الشروط التي تشترط العبادات ممكن تكون موجودة، لكن لا يلزم أننا ننفذ هذه يعني الصلاة، مثلا الصلاة أننا إذا توضأنا نصلي، ما هو لازم، ممكن تتوضأ الضحى، ممكن تتوضأ العصر، ما هو وقت صلاة وتبقى على طهارة، ويعني ويستحب الإنسان أن يبقى دائما على طهارة، أن يبقى دائما على طهارة، فإذا دخلت وقت الصلاة يصلي، لكن لا يلزمه أنه كل ما توضأ يصلي. السنة أنه إذا توضأ صلى ركعتين إن لم يكن وقت ناهي، إن لم يكن وقت ناهي، سنة الوضوء، سنة الوضوء هذا من السنن المستحبة، أنه الإنسان إذا توضأ صلى ركعتين، لكن لا يلزمه ذلك، لكن لا يلزمه ذلك. فهو يعرف المؤلف الشرط بأنه ما لا يلزم من وجوده الوجود ولكن يلزم من عدمه العدم. نعم.
لطهارة الحدث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات.
لطهارة الأحداث،
لطهارة الحدث
الأحداث،
لطهارة الأحداث كلها لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها.
طبعا كما قلنا أي عبادة لا بد لها من النية، وهي شرط يقول لجميع الأحداث كلها، جميع الأحداث. ما هي الأحداث؟ الأحداث الحدث الأصغر والحدث الأكبر، وقد ذكرنا في دروس سابقة أن الحدث الأصغر هو ما أوجب وضوءا، هذا الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح وبقية الأشياء التي توجب يعني يكون الإنسان محدثا فيها ويجب عليه الوضوء، وسيأتينا إن شاء الله اللي هي نواقض الوضوء. هذه أحداث صغرى، هذه أحداث صغرى توجب الوضوء بس فقط، فمن بالى وجب عليه الوضوء، ومن خرج منه الغائط وجب عليه الوضوء، ومن أكل لحم الجزور على قول من يقول به وجب عليه الوضوء، وهكذا، ومن خرج منه ريح وجب عليه الوضوء. وعندنا حدث أكبر اللي هو حدث الجنابة من جماع الزوجة، من جماع الزوجة، فإذا جامع الرجل زوجته قلنا أن إنه قد أحدث حدثا أكبر. هذا ماذا يوجب؟ هذا يوجب الغسل، هذا يوجب الغسل، ويسمى أن هذا الرجل عليه جنابة، ويسميه العلماء غسل الجنابة، غسل الجنابة. فكلما جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل، كلما جامع الرجل زوجته وجب عليه الغسل. لكن لو يعني يكفي غسل واحد إذا لم يغتسل، يكفي غسل واحد إذا لم يغتسل، فلو جامع الرجل زوجته مرة أو مرتين أو ثلاثة ولم يغتسل قلنا عليك غسل واحد. لكن لو أنه جامعها ثم اغتسل ثم جامعها مرة ثانية فعليه الغسل مرة أخرى، جامعها ثالثة فعليه الغسل مرة ثالثة، لكن لو أنه جامعها ولم يغتسل فإنه في هذه الحالة يغتسل غسلا واحدا. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها هذه شرط لطهارة الأحداث كلها، سواء كان حدثا أكبر كما قلنا الجنابة أو حدثا أصغر. وأيضا من الحدث الأكبر الحيض بالنسبة للمرأة، والنفاس بالنسبة للمرأة، يعني بعد الولادة والطهر، إذا حاضت المرأة وطهرت وجب عليها الغسل مثل الجنابة، وجب عليها الغسل، ما يكفي الوضوء، ما يكفي الوضوء. وإذا أيضا نفست بمعنى ولدت ثم طهرت، طهرت من النفاس، أيضا وجب عليها غسل النفاس، غسل النفاس مثل غسل الجنابة. وليس للطهارة من النفاس حد معين، كما أن ليس للطهارة من الحيض حد معين، فقد تطهر المرأة في يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو تسعة أيام أو أقل أو أكثر، لكن غالب النساء ستة وسبع سبعة أيام بعدين ترى الطهارة. وكذلك النفاس غالبه 40 يوما غالبه 40 يوما وقد تطهر المرأة 20 يوم 15 يوم 10 أيام بل إن بعض النساء تلد ولادة عارية عن دم فهي طاهر حتى بعد النفاس مباشرة. وكان يذكر العلماء أنه يذكر أن امرأة تسمى ذات الجفوف ذات الجفوف وهي المرأة التي تلد ولادة عارية عن الدم فهي بمجرد ولادتها وتجد الطهارة وجافة تكون فهذه أيضا تغتسل وتصلي وتصوم. لكن ما دام الدم يخرج بين الفينة والأخرى فإنها تبقى على نفاسها حتى تبلغ 40 يوما حتى تبلغ 40 يوما. من العلماء من قال 40 يوما ومنهم من رفع حد النفاس إلى 60 و70 يوما إلى 60 طالما أنه يخرج الدم. ولكن بعض العلماء يقول 40 يوما فما يأتي بعد 40 يوما ننظر إن وافق العادة إن وافق عادة الحيض فهو حيض وإن لم يوافق عادة الحيض فهو فساد فهو فساد. تصوم معه وتصلي تتطهر وتتحفظ وتصلي بتحفظ من هذا الدم وتتوضأ لكل صلاة. هذا إذا لم يوافق وقت العادة إذا لم يوافق وقت. هذا من قال إنه 40 ومن قال إنه 60 لسه باقي عليها باقي عليها من 40 إلى 60 20 يوم كل الدم الذي تراه فهو دم نفاس. ومن العلماء من رفعه إلى 70 فكل 70 هذه يوما إذا رأت الدم على قول بعض العلماء فهو دم نفاس تترك له الصلاة والصوم. والمراد من هنا أنها متى طهرت النفساء وجب عليها الغسل هذا حدث أكبر. وكذلك الحائض وكذلك الجنابة. فإذا موجبات الغسل 3 اللي هي الجنابة والحيض بالنسبة للمرأة والنفاس هذه موجبات للغسل هذه موجبات الغسل. يجب ولا يجوز الإنسان أن يدخل في صلاة إلا بعد أن يغتسل إلا بعد أن يغتسل. والغسل له صفة كاملة وصفة مسنونة والمسنونة هي أن تعم بدنك في الماء بالماء من شعر الرأس إلى أطراف أصابع القدمين لا تبقي شيء وتتبع المسافط والمغابن ونحو ذلك حتى يبلغها الماء. إن انغمست في الماء في مسبح ونحو ذلك بنية الغسل من الجنابة أي ثم خرجت فأنت أيضا قد اغتسلت فأنت قد اغتسلت. أما الوضوء كما قلنا فله يعني موجبات له موجبات هذه يتوضأ منها الوضوء الموصوف في كتاب الله سبحانه وتعالى هو غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس مع الأذنين وغسل الرجلين إلى الكعبين هذا الوضوء. فإذا النية شرط لطهارة الأحداث ولذلك حينما قال المؤلف ما قال الحدث قال الأحداث لأنها مجموعة الأحداث. والحدث وصف يقوم بالبدن الحدث وصف يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها يمنع الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. فهو ليس يعني مثل النجاسة في فرق بين النجاسة والحدث. الحدث ما يعني ما تشعر بشيء ولا هو وصف قائم في البدن يقال أنت مثلا خرجت منك الريح أنت محدث الآن ما على بدنك شيء ولا حاجة. لكن النجاسة النجاسة تكون على البدن أو الثوب الخارجي على البدن أو الثوب يكون على رجله نجاسة يكون على يده نجاسة يكون على ثوبه نجاسة هذه ظاهرة ومحسوسة هذه ظاهرة ومحسوسة. ولهذا العلماء يفرقون بين الحدث وبين النجاسة. فالتطهر أو الطهارة من النجاسة لا يشترط فيها النية لا يشترط فيها النية. فلو أنك مثلا تنجس ثوبك فوضعته على عود أو حبل في العراء فجاء المطر وغسل هذا الثوب أنت ما نويت أنت بس وضعته لأنه أصابه البول أو أصابه نجاسة أو دم أو نحو ذلك فنزل المطر على هذا الثوب فغسله فزالت النجاسة فزالت النجاسة. هذه لماذا؟ هذه عمل وهذا ترك والتروك هذه لا يشترط فيها النية. الأرض لو كان عليها نجاسة فنزل عليها المطر وطهرها أجزأ من غير نية، خلاص نقول إن هذه طاهرة، ما يحتاج أن نجيب ماء وننوي طهارتها ونحو ذلك، هذه بمجرد ما يجري عليها المطر تطهر، أو الماء يجري عليها ماء تطهر. كذلك الثوب يصيبه الماء فيزيل النجاسة يطهر. يقولون هذا من باب التروك وهذاك من باب الأفعال. الأفعال هي التي يشترط لها النية، مثل الوضوء، مثل النضوء، الوضوء هذا فعل يشترط له النية حتى يحصل، يعني يترتب عليه آثاره من صحة الصلاة، ويحصل أيضا الأجر لك من ناحية أنك امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى واستحضرت أنك تفعل هذا طاعة لله سبحانه وتعالى، فتؤجر على هذه النية وتؤجر على هذا الفعل. فإذا الأحداث، الحدث ليس شيئا محسوسا أو ظاهرا، وإنما هو وصف، وإنما هو وصف قائم في البدن. فالإنسان جالس، هذا واحد اثنين ثلاثة، هذا ولا بني آدم واحد، نقول أنه محدث ما تغير فيه شيء، ثيابه نظيفة، جسمه نظيف، والثاني بجواره متوضئ ما أحدث، نقول هذا طاهر، ما في فارق يعني ظاهريا. لكن إذا قلنا هذا الرجل أو هذا الثوب نجس وهذا الثوب طاهر، يكون في فرق. النجاسة ظاهرة ومحسوسة ونراها، عادم لون أو طعم أو رائحة أو نحو ذلك، أو محسوسة تكون بول أو غائط أو دم أو نحو ذلك، هذه النجاسة ظاهرية. أما البدن فإنه يعني يكون وصفا قائما لا نشعر به، لا نشعر به، إنما هذا نقول محدث حدث أكبر وهذا محدث حدث أصغر. انظر إلى إنسان واحد عليه حدثان، عليه حدث أصغر وعليه حدث أكبر، وكله الرجل أمامك فيه وصفين، واحد يلزم الوضوء وواحد يلزم يجب عليه فيه الغسل. طبعا عد هل تتداخل هذه بهذه، سيأتينا إن شاء الله، إنه يعني الإنسان إذا كان عليه حدث أصغر وكان عليه حدث أكبر، هل إذا اغتسل كفاه ولا لا، هذا سيأتي إن شاء الله. فإذا الحدث وصف قائم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها، ثم ينفرق ويكون حدث أكبر وحدث أصغر، هذا يوجب الغسل وهذا يوجب الوضوء. نعم.
فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها،
يعني يقول أنه الوضوء والغسل والتيمم هذه هي أنواع الطهارة، نتوضأ بالماء ونغتسل بالماء ونتيمم إذا لم نجد الماء، أو كان الإنسان عنده يعني الماء متوفر لكن هناك ما يمنع استعمال الماء، فإنه سيعدل إلى التيمم، فإنه سيعدل إلى التيمم. وكذلك لو أن عليه جنابة ولم يجد الماء فإنه أيضا يتيمم، فإنه يتيمم. أو كان الماء موجود لكن فيه علة أو نحو ذلك تمنعه من الاغتسال، فإنه أيضا يتيمم. فإذا الوضوء والغسل والتيمم هذه هي يعني الوضوء والتيمم، والوضوء بدل والتيمم بدل عنهما، هذه كلها يشترط لها النية، يشترط لها النية. لا بد أنك إذا بغيت تتيمم تنوي أنك يعني قد يكون تتيمم أنت فقط ضربت الأرض بيدك عادة ونحو ذلك، لا بد أن تنوي أنك سواء تبيح الصلاة على قول من يقول أن التيمم مبيح لرافع، وعلى قول من يقول أن التيمم رافع للحدث، فتنوي رفع الحدث. وسيأتينا أيضا في باب التيمم هل التيمم مبيح أو التيمم رافع، فيه خلاف بين العلماء، بعضهم قال أن التيمم مبيح وبعضهم قال إنه رافع للحدث. فعندما تأتي تضرب الأرض لتمسح وجهك ويديك فإنك تنوي رفع الحدث، تنوي رفع الحدث أو استباحة، على من يقول أنه لا تنوي رفع الحدث، تنوي استباحة ما لا يباح إلا بها. فإذا التيمم والغسل للجنابة والوضوء من الحدث هذا شرطه النية، لا بد أن تنوي، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث.
عندنا يعني أكثر من طريقة للنية هذه، وكلها يعني يحصل بها الشرط، كلها يحصل بها الشرط. الصورة الأولى أنك تنوي أنك ترفع الحدث، تنوي رفع الحدث، وبهذا إذا نويت رفع الحدث وتيممت أو اغتسلت أو توضأت خلاص صح ذلك. الصورة الثانية تنوي، ما تنوي رفع الحدث، ولكن أنت محدث صحيح، عندك حدث أكبر أو أصغر، لكنك ما نويت رفع الحدث، نويت استباحة ما لا يباح إلا بها. ما الذي لا يباح إلا بها إلا بالطهارة؟ الصلاة، لا تباح الصلاة إلا بطهارة. أنت الآن نويت عند الوضوء أنك نويت أن تصلي، خلاص ارتفع حدثك. فإذا تنوي ما لا يباح إلا بها. أيضا غير الصلاة، مثلا مس المصحف، ما يباح مس المصحف إلا بطهارة بوضوء، فتنوي أنك تمس المصحف، ما نويت أنك ترفع الحدث، لكن نويت، وهذا جائز. يعني هذه الصورة الثانية الجائزة التي يعني يعتبر يعني واحد مثلا يجي يقول لا أنا والله ما نويت رفع الحدث، أنتم تقولون أنه ينوي رفع الحدث، أنا ما نويت، نويت أني أمسك المصحف وأفتح المصحف، نقول خلاص نويت أني أصلي، أن أصلي سواء كان هذه الصلاة فريضة أو مسنونة، نويت أن أطوف وتوضأت، على قول من يقول إن الطواف لا يعني تشترط له الطهارة. فإذا نويت الصلاة أو الطواف أو مس المصحف، هذه الأشياء لا تباح إلا بالطهارة، إذا نويتها قلنا يصح وضوءك، يعني ليس حكرا أو محجورا عليك إلا أنك تنوي رفع الحدث، لا، إذا نويت ما لا يباح إلا بها نقول يعني أيضا ماشي. هذه اللي هو يعني مثلا الصلاة أو مس المصحف أو الطواف، هذه الأشياء كلها من شرطها الطهارة، فإذا نويتها هي ارتفع حدثك. نعم. ثم عمل، إذا نويتها ثم توضأت أو اغتسلت ارتفع حدثك. نعم.
فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق أو غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه.
إذا يعني في أعمال يعملها الإنسان، مثلا يقول نوى وضوءا وأطلق، يعني وضوء، ما هو وضوء رفع الحدث؟ هذا ينوي وضوء اللغوي، أنه يبي يغسل وجهه ويديه للمرفقين ويمسح رأسه ورجليه الكعبين، هذا وضوء، فينويه وضوءا، لكن لم ينوي الوضوء الشرعي، لم ينوي الوضوء الشرعي اللي هو يعني يبيح له الصلاة ومس المصحف والطواف ونحو ذلك. يقول المؤلف نوى وضوءا وأطلق، يعني ما قيده الوضوء يعني للصلاة أو نحو ذلك، أو الوضوء لما لا يباح إلا بها، وضوء هو هذا يسمى وضوء. يعني أي إنسان الآن مثلا يأتي يغسل وجهه ويديه وذا، نقول توضأت، لكن ما هو الوضوء الشرعي؟ هذا وضوء عادة. الثاني وضوءا وأطلق،
فإن وطهارة وأطلق،
أي وضوء،
فإن وطهارة أو وضوءا وأطلق،
وأطلق. الثاني
أو غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة،
أي نعم، أو نوى أنه يغسل أعضائه، في عنده نجاسة، دم هنا ودم هنا، بالوجه، باليدين، بالرأس، بالرجلين، هذا هو الآن يمارس شيء هي فروض الوضوء، لكنه ماذا ينوي؟ ينوي غسل النجاسة، ما نوى الوضوء. سيغسل وجهه، لماذا؟ يزيل عنه الدم. يغسل يديه، ليزيل عنه الدم. يمسح رأسه، ليزيل عنه الدم. يغسل رجليه، ليزيل عنه الدم. هذا يعني الذي ينوي هذا الشيء ما توضأت، نقول له ما توضأت، فإذا لابد أن تنوي رفع الحدث أو استباحة ما لا يباح إلا بها. أما هذه الأشياء هذه لا تجزئ. أو
ليعلم غيره،
أو ليعلم غيره، واحد مثلا قال والله أنا ما أعرف أتوضأ، قلت تعال أعلم كيف توضأ، وجبت القدر فيه ماء وقلت بسم الله وغسلت الكفين ثم تمضمضت واستنشقت، أعلمه، أقول يعني أقول له هكذا توضأ، يعني هكذا توضأ، ثم غسلت وجهي، قلت له شوف كيف، بعدين تغسل وجهك، بعدين تغسل يديك هكذا، ثم تمسح رأسك مع أذنيك هكذا، ثم تغسل. هذا يعلم ما توضأ. لو أن مثلا مدرس أو معلم في المدرسة يعلم التلاميذ كيف يتوضأون، إن لم ينوي رفع الحدث أو استباحة ما لا يباح الصلاة بها، إن نوى تعليم الصبيان فهذا ما نوى وضوء. فلو أنه انتهى وعلم الصبيان وقال أنا والله توضأت، أنا غسلت اليدين وتمضمضت واستنشق، نقول له لكنك لم تنوي، لم تنوي رفع الحدث، ولم تنوي بهذا العمل استباحة الصلاة، فإذن أنت إلى الآن ما توضأت. قال أنا غسلت الأعضاء الأربعة، قلنا حتى لو غسلت الأعضاء الأربعة الشرط غير متوفر الآن، اللي هو النية، النية أنت ما نويت الآن، ولذلك لا يصح منك هذا الوضوء، لا بد أن تستأنف وضوءا جديدا بنية، لا بد أن تستأنف وضوءا جديدا بنية. نعم.
أو للتبرد،
أو أنه يتوضأ للتبرد، يعني كثير من الناس يكون الشمس حار وكذا، ويمر له يمر على برادة مياه من شدة الحر، يفتح الصنبور ويغسل يديه، يغسل وجهه، يتمضمض، كثير من الناس يريد أنه يخرج الحرارة التي في بدنه ويحط على رأسه الماء ويمسحه ثم يغسل رجليه، أيضا يريد أن يتبرد. هذا وضوء تبرد وليس وضوء عبادة، وليس وضوء عبادة. فإذا لا بد من النية، هذه نقول هذا غسل أو غسل التبرد أو وضوء التبرد، هذا ليس لا يبيح لك الصلاة، لا يبيح لك الصلاة. حتى لو إنسان عليه جنابة فنوى غسل التبرد ما ارتفع حدث، يعني جامع زوجته وحصلت عليه الجنابة فقام من شدة الحر ونوى أنه يتبرد واغتسل وأراد أنه يصلي، نقول لا، أنت ما زالت عليك الجنابة، أنت اغتسلت الغسل الأول للتبرد وهذا لا يجزئك، هذا لا يجزئك، لا بد أن تغتسل وتنوي أنك تغتسل لرفع الحدث الأكبر، لرفع الحدث الأكبر.
وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا.
إيه نعم، إذا نوى مثلا لو أنه مثلا قال أتوضأ لصلاة الظهر، أتوضأ لصلاة الظهر، هذا لا يضره أنه يقول أتوضأ لصلاة الظهر يعني فقط ويعين هذه الصلاة، خلاص ما دام أنه استباح صلاة الظهر فيستبيح بقية الصلوات حتى يحدث مرة أخرى ثم يلزمه الوضوء. لكن لو أن يقول لو أنه نوى قال أصل يعني في قلبه، طبعا النية محل القلب، أنا أذكر هذا لا أقول أنه يقول، لكن نوى في قلبه أنه الآن يتوضأ لصلاة الظهر، خلاص الحمد لله ما دام نوى أنه يتوضأ لصلاة الظهر ارتفع حدثه فيصلي بعد صلاة الظهر النوافل إذا أراد، ودخل وقت صلاة العصر وهو ما زال على وضوئه لم يحدث يصلي العصر، ثم دخل عليه المغرب وهو لم يحدث يصلي أيضا المغرب، خلاص. لو أنه نوى صلاة واحدة أو نوى الصلوات أو نوى نافلة أو نوى فريضة ارتفع حدثه في هذا.
وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه،
هذا صاحب الحدث الدائم، الحدث الدائم هذا نسأل الله السلامة والعافية، هذا مرض من الأمراض يصاب به بني آدم ويسمى بالسلس، سلس البول أو سلس الريح، سلس البول أو سلس الريح، بمعنى أن البول يخرج منه بغير إرادته، بغير يعني تبول لا إرادي، سواء كان كثيرا أو نقط قليلة، سواء كان دائم ينقط ذكره أو كان ينقط بين الفينة والأخرى أو يخرج منه البول بين الفينة والأخرى، هذا يسمى حدثه دائم، هذا حدثه دائم، وهذا الله سبحانه وتعالى رفع عنه الحرج وقال الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالله سبحانه وتعالى شرع لهذا شرعا خاصا به رفعا للمشقة عنه وتحصيلا للأجر، فهذا الذي يخرج منه البول دائما بغير إرادته، وكذلك من يخرج منه الريح من دبره أيضا بغير إرادته، عنده يعني انتفاخات في بطنه، عنده غازات، ويجد أنه دائما يعني تخرج من الريح لا يستطيع إمساك الريح هذا أيضا مثل سلس البول ويسمونه سلس البول وسلس الريح، هذا مرض، هذا مرض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعه عنا وعن المسلمين ويشفينا ويعافينا ويكفينا شره. فهذا الذي به هذا الحدث الدائم يتوضأ عند دخول وقت الصلاة، يتوضأ عند دخول وقت الصلاة وضوءا واحدا، ويتحفظ عن نزول هذا، يعني يلبس حفاظة على ذكره إذا كان ذكره الذي أو فرجه يقطر البول أو نحو ذلك، حتى لا يلوث، حتى لا يلوث ثيابه ولا يلوث بدنه ولا يلوث المسجد ونحو ذلك، فيتحفظ ويصلي الفريضة وما بعدها من نوافل حتى يخرج الوقت، حتى يخرج الوقت. فإذا دخل وقت الثانية توضأ مرة أخرى، توضأ مرة أخرى وصلى فرض وقته كله فروضا ونوافل، فإذا دخل وقت الثانية توضأ كذلك. فإذا يقول إنه إن من حدث دائم، صاحب الحدث الدائم هذا يتوضأ لكل وقت صلاة ويصلي جميع الوقت فرضا ونافلة حتى يخرج الوقت، فإذا خرج الوقت ودخل وقت الصلاة الأخرى يبدأ في الوضوء مرة أخرى للصلاة الثانية. نعم.
ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض.
إيه نعم، لا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، مثلا يقول إني أتوضأ لفرض كذا أو نحو ذلك، المهم يتوضأ للصلاة، يتوضأ للصلاة أي صلاة كانت، سواء كانت فريضة أو نافلة، لا يشترط أنك تقول أتوضأ لصلاة الظهر، أتوضأ لك، خلاص تريد أن تستبيح ما لا يباح إلا بها، فلا يشترط أنك تعين الفريضة التي تتوضأ لها. وكذلك من حدثه دائم فرضه ينوي استباحة الصلاة، ولا يشترط أنه يقول أستبيح بوضوء هذا، ينوي يعني في قلبه أني أستبيح بهذا صلاة الظهر ثم يقول أستبيح بهذا صلاة العصر، طبعا في القلب ليس باللفظ. نعم.
فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قاله في المبدع،
يعني هذا صاحب سلس البول المصاب بسلس البول نسأل الله السلامة والعافية اللي حدثه دائم، هذا يقول ما ينوي رفع الحدث، ينوي استباحة الصلاة. لماذا؟ لأن حدثه لا يرتفع، هو حدثه دائم، كيف ينوي رفع الحدث وحدثه دائم؟ وهو يتوضأ يخرج، بعد الوضوء يخرج، إلى الآن ما ارتفع حدثه، فهذا ماذا ينوي؟ ينوي استباحة الصلاة، استباحة الصلاة بس أو الصلاة، لا ينوي رفع الحدث. السليم أمام خيارين، الذي ليس عنده حدث دائم، ليس به سلس بول، شفاه الله وعفى من هذا المرض، هذا هو بالخيار بين أن ينوي رفع الحدث أو ينوي استباحة الصلاة، أو ينوي استباحة الصلاة. أما صاحب سلس البول هذا ينوي فقط استباحة الصلاة ولا ينوي رفع الحدث، لأن حدثه أصلا لا يرتفع ودائما يخرج منه لا يرقى ولا يتوقف. نعم.
ويستحب نطقه بالنية سرا.
نعم، هذا قول لبعض العلماء جرى عليه المصنف رحمه الله تعالى أنه يستحب يقول نطقه بالنية سرا، بمعنى أنه يحرك بها لسانه لا جهرا، يعني لا يقول نويت الوضوء أو نويت الصلاة أو نحو ذلك، يقول سرا. والصحيح من قول العلماء أنه لا سرا ولا جهرا، وأن النية محلها القلب، وأنها يعني الإنسان في قلبه يشعر، يعني كل واحد منا يشعر بأن يعني قلبه يتحرك بهذا، قلبه يتحرك بهذا. وأنك يعني لو سألت أي إنسان أين ستذهب؟ قال لأتوضأ. يعني لو قام من عندك يريد يعني يقصد صنبور المياه أو يقصد القدر، تقول له هو ما نوى إلى الآن، تقول له أين ستذهب؟ يقول سأتوضأ. هو مستحضر أصلا ما قام من مكانه وذهب إلى دورة المياه أو ذهب إلى المغسلة أو ذهب إلى الإناء أو نحو ذلك إلا يقصد الوضوء. فهي أيضا يعني حركة في القلب نحس بها كلنا، كلنا نحس بحركة قلوبنا عند فعل الشيء، عند فعل الشيء. نعم. فإذا النية الصحيح من قول العلماء أن النية محلها القلب، وأن التلفظ بها بدعة حتى في جميع العبادات، حتى في الحج، حتى في الحج. فلا يقول الإنسان نويت الحج ولا نويت العمرة ولا نويت كذا، إنما يلبي تلبية العادية كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فحينما قال لبيك حجا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إني نويت الحج والعمرة أو أني نويت الحج، ولا صحابته ولا شيء. فيعني هذه النية هي محل القلب. فالحاج والمعتمر يشرع في التلبية، وإن أراد أن يشترط يقول لبيك لبيك عمرة لبيك اللهم لبيك ومحلي حيث حبستني، ما يقول اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي وتقبلها مني وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا التلفظ لا من البدع ولا يعني وغير مشروع، لأنه لم يؤثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. فأنت تنوي العمرة بقلبك وتنوي الحج بقلبك ثم تلبي، وجميع العبادات كذلك، لا الصلاة ولا الصيام ولا الزكاة، تنويها بقلبك فقط. نعم.
قال رحمه الله تتمة: يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام.
طبعا هذه قلنا أن النية شرط من شروط الوضوء، أيضا فيه شروط أخرى ومنها الإسلام، فلا يصح الوضوء من كافر، لا يصح الوضوء من كافر ولو توضأ الكافر، ما قلنا أنه يرتفع حدثك ولو اغتسل من جنابه، هذا كله لا يصح إلا من مسلم، لأن المسلم هو المكلف، هو المكلف وهو المخاطب بشرائع الإسلام، مخاطب بأنه يعني يصلي ويتوضأ للصلاة، فالكافر لا يصح منه هذا الوضوء. طيب قد يقول قائل مثلا لماذا لا يصح من الوضوء؟ نقول مثلا لماذا تقول لا يصح من الوضوء؟ نقول أن لو أن هذا الكافر توضأ وضوء صحيح وفق ما شرعه الله وهو كافر، ثم بعده نطق بالشهادتين أسلم، هل يصح وضوءه؟ ما يصح وضوءه الأول ذاك، ما يصح. ولو أنه مثلا كان عليه جنابة فاغتسل ثم بعد اغتساله قال أشهد أن لا إله إلا الله ونحن أسلم، ما زال عليه الجنابة، لا بد أن يغتسل مرة أخرى، يعني حينما كان كافرا ليس له نية، الكافر ليس له نية، ليس له نية. فما دام النية شرط فكذلك الإسلام شرط، لأن النية لا تصح من كافر، وإذا ما صحت ما صحت عبادته، والوضوء عبادة من العبادات، فإذا لم يصح وضوءه فلا بد أن يستأنف الوضوء بعد إسلامه بنية جديدة. نعم.
وعقل
أيضا المجنون، المجنون غير مكلف، أيضا لو أن مجنونا توضأ وضوءا كاملا الوضوء الموصوف المشروع ثم أفاق عقل، هل يصلي بهذا الوضوء؟ نقول لا، لأن الوضوء يشترط للنية، والمجنون هذا الذي لا عقل له هذا لا نية له، لا نية له، ما تصح منه النية، لا تصح منه النية، فلذلك إذا أفاق وعقل نقول له توضأ من جديد، لا يكفي وضوءك، مع أنه توضأ يعني وضوءا كاملا، غسل وجهه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه إلى المرفقين ومسح رأسه مع الأذنين وغسل الرجلين الكعبين، هذا وضوء كامل، لكن كان في زمن الجنون وهو مجنون لا نية له، فإذا أفاق لا بد أن يجدد هذا الوضوء ويجدد يعني يتوضأ مرة أخرى، ما يجدد، يتوضأ مرة أخرى للحدث أو يغتسل للجنابة بنية يعني جديدة بعد أن عقل. نعم.
وتمييز،
التمييز أيضا المميز هو الطفل فوق 7 سنوات، هذا يسمى مميز، من تحت 7 سنوات هذا طفل ما يعني غير مميز، يطلق عليه الفقهاء المميز وغير المميز. فالتمييز بعد 7 سنوات، فلو أن هذا الطفل توضأ قبل 7 سنوات بدقيقتين ثم بلغ، ثم يعني تم 7 سنوات، دقيقتين تفرق بين مميز وغير مميز، يعني اليوم أصبحت الولادة مؤرخة تاريخا يعني دقيقا جدا، يؤرخون هذا الولد ولد في الساعة في في في, في الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية في الثانية الفلانية في اليوم الفلاني في الشهر الفلاني في السنة الفلانية. فممكن أننا نقول أنك أنت بلغت 7 سنوات الساعة كذا الدقيقة كذا الثانية كذا الآن، في السابق يمكن مع الناس يعني يقيدون هذا، لكن الآن مع التقانة الحديثة والكمبيوتر أصبحوا خلاص يقيدون هذا تقييدا دقيقا، فعمر الإنسان يعرف، والآن بيعرف بالسنة ويعرف بالشهر ويعرف باليوم وبالدقيقة وبالساعة وبالدقيقة وبالثانية يعرف عمر الإنسان. فلو أن هذا الطفل المميز، لا 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 لا، طفل عمره إلى الآن ما تم، باقي ربع ساعة ويتم 7 سنوات، فالربع الساعة التي قبل 7 سنوات هذا غير مميز، فتوضأ وضوءا شرعيا، وضوء ما يعني مجزئ لو كان بالغا، لو كان قد بلغ 7 سنوات. فحينما تم 7 سنوات وأراد يعني أن ذا نقول له أنه لا يصح منك. نعم.
وطهورية ماء.
نعم. هذا برضه المميز، المميز أيضا يأتي بعده البالغ، يأتي بعده البالغ، هذا إذا بلغ خلاص وجبت عليه العبادات، إذا بلغ وجبت عليه العبادات. فعندنا طفل غير مميز قبل 7 سنوات، وعندنا طفل مميز إلى 7 سنوات، وعندنا طفل بالغ أو إنسان بالغ وهو من بلغ 15 عاما أو ظهرت فيه علامات البلوغ، ظهرت فيه علامات البلوغ من الإنزال أو الاحتلام، يعني الإنزال عبر الاحتلام أو نبات شعر العانة والإبطين ونحو ذلك، هذه علامات، وتزيد البنت عليهم بالحيض. فهذه لو حصلت قبل 15 سنة حكمنا ببلوغه. فهذا بين وضوء المميز ووضوء البالغ فرق. فلو أنه توضأ مميزا ثم بلغ قلنا وضوء، هذا الوضوء وضوء المميز لا يجزئك، لا يجزئك، لا يجزئك حينما بلغت، لابد أن توضأ، لأن المميز نيته غير نية البالغ، غير نية البالغ، هذاك مكلف وهو المطلوب منه النية. نعم.
وطهورية ماء
كذلك يشترط من شروط الطهارة طهورية ماء، لابد أن يكون الماء الذي تتوضأ به طاهرا أو طهورا، ولذلك يقول طهورية، لأن المؤلف رحمه الله تعالى كما سبق في كتاب المياه يقسم المياه إلى 3 أقسام: طهور وطاهر ونجس. فلا بد أن يكون الماء من قسم الطهور، لا يكون من قسم الطاهر ولا قسم النجس، هذا شرط من شروط الوضوء. فلو أن إنسانا توضأ بماء طاهر قلنا وضوءك غير صحيح، بناء على القول أن الطهور غير يعني الطاهر، وأنه لا يصح الوضوء إلا بماء طهور، إلا بماء طهور. فإذا يشترط للوضوء مع النية ومع الإسلام ومع البلوغ يشترط أيضا طهورية الماء، أن يكون الماء طهورا، لا يكون طاهرا ولا يكون نجس. فمن توضأ بماء طاهر أو بماء نجس قلنا لا يصح وضوءك. ومر معنا أنواع الماء الطاهر وكيف يكون الماء طاهرا وما هو الطهور، وتعرفنا على ما يعني ما يسلب الماء الطهورية، وكيف يكون الماء نجسا ثم يعود أحيانا طاهرا. فإذا يشترط أن يكون الماء الذي تتوضأ به من قسم الطهور، من قسم الطهور، لا قسم الطاهر ولا قسم النجس، لا قسم الطاهر ولا قسم النجس. نعم.
وإباحته،
إباحة الماء أيضا من شروط الطهارة، إباحة هذا الماء بأن لا يكون محرما، بأن لا يكون. كيف يكون الماء محرما؟ يكون مثلا سرق الماء أو غصبه من آخر غصبا عنه، هذا غير مباح، فلا يجوز لك أن تسرق من أخيك الماء وتتوضأ به. لو توضأت به قلنا وضوءك غير صحيح، وضوءك غير صحيح، هذا بناء على أن كما يقول العلماء أن الجهة غير منفكة، أنه مثل من يصلي بالدار المغصوبة ويتوضأ بالماء المغصوب، يقولون لا صلاتك ولا وضوءك كلها غير صحيحة. بعض العلماء يقول لا، من صلى في دار مغصوبة صحت صلاته وأثم للغصب، لأن الصلاة هناك كاملة بأركانها وواجباتها وشروطها، ما عليها غبار الصلاة، لكن الحرمة في غصب الدار. فيعني هذه لا حكم وهذه لا حكم. بعض العلماء يقول لا، أنه لا ينفك الموضوع، فمن صلى في دار مغصوبة قلنا أنك تأثم للغصب، حرام عليك الأرض المغصوبة هذه، وصلاتك لا تصح لأنك صليتها في دار مغصوبة أو على سجادة مغصوبة، فكذلك إذا غصبت ماء ماذا سيقولون الذين يقولون أيضا؟ يقولون أيضا الوضوء بالماء المغصوب لا يصح الوضوء وغصب الماء حرام. بعض العلماء قالوا لا، هذه مسألة وهذه مسألة. الوضوء هذا توضأ بماء طهور وبدأ بوجهه وغسل وتمضمض واستنشق وغسل يديه للمرفقين ومسح رأسه إلى مع الأذنين وغسل رجليه الكعبين، هذا توضأ وضوءا شرعيا. بقينا في الماء، هذا عليه إثمه، ما له علاقة بالوضوء. الوضوء صحيح والعمل هذا غصب الماء هذا حرام، هذا حرام وعليه الإثم. لكن المؤلف رحمه الله تعالى مشى على عدم انفكاك الحكمين، فيقول أنه يشترط إباحة الماء. توضأت بماء مغصوب لا يصح وضوءك وأنت آثم لأن هذا الماء أيضا مغصوب، فيشترطون لصحة الوضوء إباحة الماء أن يكون مباحا. يعني هناك من العلماء من يقول لا، لا يشترط إباحة الماء، فلو توضأ بماء مغصوب صح وضوءه. وإذا سألت عن حكم الوضوء استعمال الماء المغصوب أو غصب الماء، نقول لك حرام وعليك إثم ولا يجوز لك، وهذا اعتداء على 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 أخيك المسلم وعلى مال أخيك المسلم، وأكل لأموال الناس بالباطل، هذا لوحده وهذا لوحده. لكن المؤلف لا، يقول من توضأ بماء مغصوب عليه إثم الغصب، عليه إثم الغصب ولا يصح هذا الوضوء ولا الغسل الذي يغتسل به. نعم.
وإزالة ما يمنع وصوله.
أيضا من شروط الطهارة أن تزيل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، التي هي سواء كانت أعضاء الوضوء أو في غسل الجنابة بقية البدن. فأحيانا مثلا يكون على البدن بعض الأشياء اللاصقة كعجين أو أصباغ أو 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 ما يفعله، يعني يتجملن به النساء مثل هذا الطلاء الذي يطلين بها الأظافر، أو الأشياء التي لها جرم، التي لها جرم وتكون على البشرة. فهذه من شرط الوضوء ومن شرط صحة الوضوء أنك تزيل هذه الأشياء التي تمنع وصول الماء إلى البشرة من بشرتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.